أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في صفحة 24 من الجزء الأول من شرح فصوص الحكم، شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة قال: وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا اعتباريا لا يوجب أن يكون لا بشرط الشيء كذلك، فليس صفة عقلية وجودية كالوجوب والإمكان للواجب والممكن. كان الكلام في أن الوجود هل له، أي أن مفهوم الوجود هل له مصداق بالذات أو ليس له مصداق بالذات في الخارج، وهذه هي المسألة المعنونة في كلماتهم بأصالة الوجود. معنى أصالة الوجود أن هذا المفهوم الذي في الذهن له مصداق بالذات في الخارج. هذه الجملة وهي قوله وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا، كأنه استدلال من القائلين باعتبارية الوجود. هؤلاء أرادوا أن يستدلوا على أن الوجود أمر اعتباري. بأي بيان؟ بهذا البيان، وهو أن الوجود بشرط الشركة، ومراد من شرط الشركة يعني قابلية الانطباق على كثيرين، أن الوجود بشرط الشركة لا إشكال ولا شبهة أنه أمر اعتباري. إذن الوجود أمر، ما هو؟ أمر اعتباري. في جملتين هؤلاء يعتقدون، يقول أن الجميع يقبل أن الوجود بشرط الشركة، يعني مفهوم الوجود القابل للانطباق على كثيرين، أن الوجود بشرط الشركة يعني قابلية الانطباق على كثيرين، هذا أمر ماذا؟ لا ريب أنه اعتباري. إذن الوجود ما هو؟ أمر اعتباري. في مقام الجواب، هذا استدلال من؟ استدلال القائلين بأن الوجود أمر اعتباري. في مقام الجواب يقول القيصري أن الوجود بشرط الشركة أمر اعتباري لا يستلزم أن يكون كل أنحاء الوجود أمرا اعتباريا، ونحن لا ندعي أن الوجود بشرط الشركة أمر حقيقي، وإنما ندعي أن الوجود لا بشرط هو الأمر ماذا؟ هو الأمر الحقيقي. فرض أن أحد الأفراد أو أحد المصادق وهو الوجود بشرط الشركة أمر اعتباري، لا يستلزم منه أن يكون كل أنحاء الوجود ولو كان لا بشرط أيضا أمرا ماذا؟ أمرا اعتباريا. وهذا معناه، التفتوا جيدا، وهذا معناه أنه التزم أن الوجود بشرط الشركة أمر ماذا؟ أمر اعتباري. فلذا قال لا يجب أن يكون لا بشرط الشيء كذلك. إذن ذاك هو البيان الأول، يعني مستدلين باعتبارية الوجود، وهذا هو جواب ماذا؟ هذا هو جواب القيصري عن بيانهم. هنا أذكر ملاحظة وأدخل في البحث. في جملة من الأحيان سوف تجدون أن البحث الفلسفي في كلمات العرفاء ليس ناضجاً، بل فيه خلط كبير بين الأبحاث المائوية والأبحاث ماذا؟ ها؟ الأبحاث الفلسفية، يعني الأبحاث المرتبطة بأحكام المائية والأبحاث المرتبطة بأحكام ماذا؟ المفاهيم الفلسفية. وهذا الموضع من تلك. لذا أنت في البحث الفلسفي في الفصوص واقعا سوف تقف على العمق الموجود في البحث الفلسفي في الحكمة المتعالية، لا في البحث العرفاني. في البحث العرفاني هؤلاء هم الأصل والمنبع في المباحث العرفانية في الوحدة الشخصية الوجود، ولكن عندما صاروا بصدد البحث الفلسفي عند ذلك تجد الضعف ظاهر في كثير من كلمات هؤلاء. وهذا معناه أن الفلسفة التي كانوا يعتمدون عليها لم تكن بهذا المستوى من العمق من الفلسفة التي عندنا الآن في الحكمة المتعالية. الآن يوجد مطلبان: إشكال أو استدلال القائلين باعتبارية الوجود، وجواب من؟ وجواب القيصري عن ذلك، وجواب الشارح عن ذلك. هذه القضية وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا، هذا المبحث من المباحث الأساسية المربوطة بالكلية الطبيعية بالمائيات، لأنه هناك بحث بين الأعلام أن الكلية الطبيعية موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. هذا البحث قرأتموه في البداية في النهاية. بعض استدل على أن الكلية الطبيعية غير موجود في الخارج بدليل ماذا؟ قالوا لأن الكلية الطبيعية بشرط الكلية المنطقي موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. يعني الطبيعة بشرط الكلية، يا كلية الكلية المنطقية موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ غير موجود في الخارج. فاستدلوا من ذلك على أن الماهية غير موجودة، ماذا؟ الكلية الطبيعية غير موجودة في الخارج. أجابوا على هذا البيان في الكلية الطبيعية، قالوا نعم الطبيعي بشرط الكلي، يعني الكلية المنطقي، يعني قابلية الانطباق، هذا غير موجود في الخارج، ولكن لا يلزم أن تكون الطبيعة من حيث هي هي أيضا غير موجودة، ماذا؟ في الخارج. لا ملازمة بين الأمر. نفس ذاك البيان الذي يرتبط بالماهيات الآن جاء هنا أين؟ جاء في الوجود. فقيل أن الحقيقة بشرط الكلية، يعني بشرط الشركة، أمر عقلي. إذن الحقيقة ماذا؟ أمر عقلي. أجاب ماذا؟ أجاب قال اعتبار أو أن الحقيقة بشرط الشركة أمر عقلي لا يستلزم بالضرورة أن تكون الحقيقة لا بشرط شيء أيضا أمرا ماذا؟ أمرا عقلي. وهذا بحث مرتبط بماذا؟ بالكلية الطبيعي، ولا علاقة له بمحل الكلام. والدليل على ما أقول أنه بعد ذلك سيأتي منه، هو يصرح بأن هذه الحقيقة إذا نظر إليها بما هي مفهوم فهي بجميع أنحائها ذهنية، إذا نظر إليها بما هي مصداق فهي بجميع أنحائها ماذا؟ خارجية. سواء كانت بشرط الشركة أو كانت لا بشرط، أو كانت بشرط شيء وهذا البشرط شيء كان بشرط شيء معين أو بشرط الجميع، فهو أمر ماذا؟ فهو أمر حقيقي. لذا عند ذلك بعد ذلك نقول اللا بشرط المقسمي موجود في الخارج، البشرط لا اللي هو مقام الأحدية موجود في الخارج، اللا بشرط القسمي يعني مع جميع الآثار فهو موجود ماذا؟ في الخارج، اللا بشرط أو البشرط شيء مع شيء معين وهو معين زيد وجود فهو موجود في الخارج. إذن لماذا هنا تقر أن الحقيقة بشرط الشرك غير موجودة في الخارج؟ لا موجودة في الخارج. فإذا أنت التفت جيدا، إذا كان مقصودك المفهوم مفهوم الوجود فهو بجميع أنحائه غير موجود ماذا؟ في الخارج، لا بشرط الشركة ولا بشرط لا بشرط ولا بشرط شيء. وإذا كان مقصودك المصداق فهذه الحقيقة موجودة في الخارج بجميع ماذا؟ بجميع أنحائها، سواء كانت بشرط الشركة أو كانت لا بشرط أو كانت بشرط شيء وغير ذلك. إذن هذا الاستدلال الذي ذكره للقائلين باعتبارية الوجود خلط بين أحكام الماهية وأحكام ماذا؟ وأحكام الوجود. أنا دا أتكلم الآن وشوفوا التفت لي، اسمعني شيخ عبد الله اسمعني، أقول إحنا كان عندنا استدلال القائل باعتبارية الوجود وكان عندنا جواب القيصري. استدلال القائل فيه خلط، جواب القيصري هذا الذي قلته إذا كان مقصوده المفهوم فكله اعتباري، إذا كان مقصوده المصداق فهو يقول كله حقيقي. إذن هنا يقبل أحدهما دون الآخر، ما هو مقصوده؟ قلنا بأنه لا يوجب أن يكون هذا جواب. أنا مرة تكلمت على مستوى الاستدلال، فيه خلط ماذا بين أحكام الماهية وأحكام ماذا وأحكام المفهوم الوجودي، هذا خلصنا منه. الآن جئنا إلى جواب القيصري، جواب القيصري تام أو غير تام؟ الجواب نسأل القيصري، إذا كان مقصودك مفهوم الوجود فلا فرق بين مفهوم الوجود أن يكون بشرط الشركة أو أن يكون لا بشرط، كله اعتباري. إذا كان مقصودك مصداق الوجود أيضا لا فرق، كله حقيقي سواء كان بشرط الشركة أو كان لا بشرط. ولكن هو ميز، يعني ميز بين الوجود بشرط الشركة وبين الوجود لا بشرط. هذا التمييز بعد في محله من القيصري أو في غير محله؟ هذا ليس في محله. إذن احنا عندنا بحثين، البحث الأول أن المستدل خلط، البحث الثاني أن القيصري أيضا جوابه ليس على القاعدة، لأنه إذا كان مقصوده المفهوم كما أن بشرط الشركة اعتباري، لا بشرط أيضا ماذا اعتباري. إذا كان مقصوده المصداق فكما أن لا بشرط المقسمي حقيقي، بشرط الشركة أيضا ماذا حقيقيون. وهو قال أنه وإن سلمنا عبارته مثلا، وإن سلمنا أن الوجود بشرط الشركة اعتباري، ولكن لا نسلم أن الوجود لا بشرط ماذا اعتباري. احنا إشكالنا على هذا، سلم الأول ولم يسلم الثاني، نقول إما أن تسلم فيهم جميعا اعتباري، وإما أن تسلم فيهم جميعا ماذا حقيقي. أما أن تتكلم في أحدهما بالمفهوم والآخر بالمصداق هذا غير تام. طبعا هو دي يتكلم في المصداق، ها يكون في علمك. لماذا؟ لأن البحث في أصالة الوجود واعتبارية الوجود. إذن حديث أين في المصداق، والمصداق سلم فيه أن بشرط الشركة اعتباري ولا بشرط ماذا غير اعتباري، بعد هذا غير تام. واضح صار الآن؟ قال وكون الحقيقة، هذا استدلال من القائلين باعتبارية الوجود، يعني أن هذا المفهوم لا مصداق له بالذات. وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا اعتباريا، إذن سلم أن هذا هو ماذا أمر اعتباري، مع أنه بعد ذلك سيأتي كما أشرنا في صفحة 47 قال حقيقة الوجود، تعالوا معنا إلى السطر الأخير من صفحة 47، قال حقيقة الوجود إذا أخذت بشرط أن لا يكون معها شيء فهو المسماة عند القوم بالمرتبة الأحدية، وتسمى وإذا أخذت في صفحة 51، وإذا أخذت بشرط الشيء فإما أن تؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليها وجزئيها فهي المرتبة الإلهية، هاي بشرط الشيء، هاي بشرط الشركة، وهذه المرتبة. وإذا أخذت لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء فهو ماذا؟ فهي الهوية الغيبية. إذن هو يعتقد بأنه إذا كان النظر إلى الحقيقة فجميع أنحائها ماذا موجودة في الخارج. إذن لماذا تميز هنا بين بشرط الشركة ولا بشرط؟ إن كان المفهوم فجميعه اعتباري، إن كان المصداق فجميعه ماذا؟ فجميعه حقيقي، فالفصل بينهما في غير محله. وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا اعتباريا لا يوجب أن يكون لا بشرط الشيء كذلك، لا يشترط أن يكون لا يمكن أن اعتباريا بل هو حقيقي، فليس نتيجة التي يأخذها التي يريد أن يقولها، فليس الوجود يا وجود، ها هذا الوجود الواحد الشخصي، ها مو مرتبة من المراتب، لأنه نحن ذكرنا مرارا هو احنا عدنا وجودات، لو وجود واحد بناء على الوحدة الشخصية. دائما احفظ الموضوع في العرفان النظري، في العرفان النظري افترضوا يعبرون وجودات، افترضوا يعبرون موجودات، هذا من باب المشاكلة ومن باب التشابه مع التعبير الفلسفي، وإلا واقع الأمر عندما يقول وجودات مراد ماذا؟ ها هذا الوجود الواحد الذي له مراتب، الذي له ماذا، الذي له مظاهر، الذي له شؤون وتطورات. فليس الوجود، هذا الوجود الواحد الشخصي، فليس الوجود صفة عقلية وجودية من قبيل ماذا؟ كالوجوب والإمكان للواجب والممكن. هذا بحث الآن بعد ما ندخل لهنا، بعد وقفنا مفصلا في الأسفار عنده، وهو أن الإمكان والوجوب أمران عقليان لو أمران خارجيان. المشهور كما قرأتهم في المنظومة وغير المنظومة أنه معقولات ثانية فلسفية، والمعقولات الثانية الفلسفية الاتصاف بها في الخارج والعروض بها أين؟ في الذهن. ما معنى العروض في الذهن؟ يعني هذا المحمول بما هو محمول ليس موجودا في الخارج، فهي أمور ماذا؟ عدمية في الخارج. إحنا همتي أنا دا يمشي على ذاك المسلك، وهو أن الإمكان والوجوب من الأمور ماذا؟ ها؟ العدمية في الخارج. مع أن النظر الدقيق كما ذكرناه مفصلا في الأسفار الجزء الأول، نظر الدقيق لصدر المتألهين هو أنه لا يعقل أن تكون هذه أمور عدمية في الخارج، بل هي أمور وجودية ماذا؟ في الخارج. لأن صدر المتألهين وتبعا له السيد الطباطبائي وجملة من المحققين يقولون لا نتعقل أن يكون الاتصاف في عالم والعروض في عالم آخر. الاتصاف والعروض لابد أن يكون ماذا؟ في ظرف واحد. إذا كان الاتصاف في الخارج فالعروض أين؟ في الخارج. إذا كان الاتصاف في الذهن فالعروض أين؟ ماذا؟ في الذهن. إذن على هذا الأساس المعقولات تنقسم إلى قسمين، معقولات العروض والاتصاف خارجي، والقسم الثاني العروض والاتصاف ماذا؟ ذهني. فالذي العروض والاتصاف الذهني فقط ليس إلا هي المعقولات المنطقية، والذي العروض والاتصاف خارجي على قسمين. إذا كان هذا العارض وهو المحمول له فرد في الخارج فهو معقول أولي، إذا كان له مصداق في الخارج فهو معقول ثاني ماذا؟ فلسفي. إذن لا فرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية الفلسفية في العروض والاتصاف، كلاهما العروض والاتصاف أين؟ في الخارج. ولكن الفرق بينهما أن المعقولات الأولية لها فرد في الخارج، يعني أكو اتحاد ماهوي، أما في المعقولات الفلسفية لا يوجد لها فرد خارجي، بل يوجد لها ماذا؟ مصداق. وقد ميزنا في النهاية بين الفرد وبين المصداق. أيضا هذا مبني على ما هو المتداور في كلمات الفلاسفة كالوجوب والإمكان للواجب والممكن. خب نقطة إلى هنا انتهى من بيان بعض الصفات السلبية لهذا الوجود الواحد الشخصي، وهو أنه ليس هو الوجود الخارجي، وليس هو الوجود الذهني، وليس هو مطلق، وليس هو مقيد، ولا هو كلي، ولا هو جزئي، ولا عام، ولا خاص، ولا واحد بالوحدة الزائدة، ولا كثير، ولا عراض، ولا جوهر، ولا هو أمر اعتباري. من هنا يبدأ ماذا؟ ببيان بعض الأحكام الثبوتية لهذه الحقيقة. قال وهو، هذا الضمير على من يعود؟ على هذا الوجود الواحد الشخصي. وهو أعم الأشياء باعتبار عمومه وانبساطه على الماهيات. هسه هنا عندما يقول على الماهيات بعد ذلك سيتضح بأنه مو مراده الماهية في قبال ماذا؟ في قبال المفهوم، لا لا لا، مراده كل ما صدق عليه شيء، صدق عليه شيء فهو مشمول ماذا؟ لهذا الواحد الشخصي. فهل يخرج شيء من هذا الواحد الشخصي يقع في قباله ولو طولا أو لا يوجد؟ لا يوجد. وبهذا تمتاز نظرية الوحدة الوجود الشخصية عن نظريات الفلاسفة، عن نظريات المتكلمين، لأن الفلاسفة والمتكلمين عموما اعتقدوا بأنه في قبال وجود الواجب يوجد ماذا؟ ها؟ وجود آخر. نعم هذا الوجود الآخر في طول من؟ في طول وجود الواجب. يعني ما هو؟ ها؟ يعني معلول له ولو بنحو الوجود الحرفي، ولكنه وجود. أما هؤلاء هل يعتقدون بأنه يقع في قباله وجود ولو طولا أو لا يقع؟ لا معنى لذلك. بناء على الوحدة الشخصية الوجود، لا يوجد عندنا إلا وجود. ماذا؟ إلا وجود واحد يعرض على جميع الأشياء وليس بشيء منها. قال: وهو أعم الأشياء باعتبار عمومه وانبساطه على الماهيات، حتى هذا الوجود حتى يعرض مفهوم العدم المطلق والمضاف. صحيح العبارات. حتى يعرض مفهوم العدم المطلق والمضاف، مو يعرض مفهوم عدم المطلق، ما له معنى أصلا. العدم المطلق أيضا يعرضه ماذا؟ هذا الوجود شامل له. كيف؟ يقول: بدليل أنك جنابك تقول أن العدم المطلق غير العدم المضاف، ولو لم يكن له نحو من الوجود ونحو وحظ من الوجود، هل يتميز شيء عن شيء آخر أو لا يتميز؟ لا ميز في الأعدام من حيث العدم، فإذا حصل التميز فالتميز ماذا؟ بأمر آخر وهو الوجود. لذا أنت جنابك تقول أن العدم المطلق غير ماذا؟ العدم المضاف. ثم تقول العدم المطلق واحد والعدم المضاف واحد لو متعدد، هذه أحكام العدم المطلق والعدم المضاف. تقول العدم المطلق واحد والعدم المضاف ماذا؟ متعدد، بتعدد المضاف إليه، بتعدد الملكات التي تضاف إليه. ثم تقول العدم المطلق ممتنع. لماذا؟ لأنه بتحقق وجود واحد بعد العدم المطلق موجود أو غير موجود، ونحن عندنا مفروض أن هذا الوجود واجب. إذن العدم المطلق ماذا يكون؟ إذا كان الوجود متحققا بنحو الوجوب، فالعدم المطلق ماذا يكون؟ ممتنعا. إذا كان الوجود بنحو الإمكان، فالعدم المطلق أيضا ماذا؟ يمكن أن يزال هذا العدم، عدم الممكن، فيتحقق العدم المطلق. أما إذا كان الوجود ماذا؟ واجبا، فمعنى أنه تحقق العدم المطلق ماذا يكون؟ ها؟ يكون ممتنعا بالذات. لذا من أحكام العدم المطلق أنه ممتنع بالذات. أما من أحكام العدم المضاف أنه ما هو؟ ها؟ ليس ممتنعا بل هو ممكن. قال: حتى يعرض مفهوم العدم المطلق والمضاف في الذهن عند تصورهما، مو عند تصورهما. لذلك هذه لذلك جملة بعد ذلك، هذه هنا نصف فارزة، عند تصورهما. وهذا يكشف على أنه شيخنا الأستاذ حفظه الله شيخ حسن زادة، أنه هذا من طيب يد واحد وطابعي مولانا، لا مراجعة ولا شايفة مولانا. وإلا لو شايفة هالأخطاء، أنا أعرف دقة شيخنا الشيخ شيخ حسن زادة، إشي أخطاء لا تمر علي أو لا يمر عليها مرورا سريعا، بدليل هماتينا بعض الحواشي الخاطئة اللي سوف أبينها بعد ذلك، والنقل من هنا وهناك اللي أراجع المصادر أجد بأنه أساسا غير صحيحة. قال: حتى يعرض العدم المطلق والعدم المضاف أو المضاف في الذهن عند تصورهما فارزة، لذلك يحكم العقل عليهما بالامتياز بينهما. العقل عندما يتصور العدم المطلق والعدم المضاف عند ذلك يحكم ماذا؟ ها؟ يحكم أن هذا غير ذاك، والميز لا ميز في الأعدام من حيث العدم. إذن هذا التميز جاءها من أين؟ جاء مو من العدم، جاء مع أنه هي عدم، عدم المطلق والعدم المضاف كلاهما عدم. وهذا معنى أن ذلك الوجود يشمل ماذا؟ ها؟ طبعا تعبير يشمل العدم لا يصير ذهنك بأنه عدم بالحمل الشائع. هذا العدم ماذا؟ ها؟ هذا عدم بالحمل الأولي، يعني مفهوم العدم. وقد ذكرنا مرارا بأنه مفهوم العدم عدم بالحمل الأولي، ولكنه بالحمل الشائع ما هو؟ مفهوم موجود في الذهن، فهو بالحمل الشائع وجود. إذن عندما يقول حتى يعرض، ليه يتبادر إلى ذهنك يعرض العدم المطلق؟ يعني عدم الماذا؟ العدم بالحمل الشائع. لذا قال أيضا يعرض مفهوم العدم المطلق والعدم ماذا؟ المضاف. لذلك يحكم العقل عليهما، على العدم المطلق والمضاف، بالامتياز بينهما، بين العدم المطلق والعدم المضاف، وامتناع أحدهما وإمكان الآخر. هذه من أحكام بعد العدم المطلق، أن العدم المطلق ممتنع وأن العدم المضاف ماذا؟ ممكن، على نحو اللف والنشر المرتب. هسه لماذا صار العدم المضاف ممكنا؟ ها؟ هذه إذ كل ما هو ممكن، هذا التعليل لإمكان العدم المضاف. إذ كل ما هو ممكن وجوده ممكن عدمه، لأنه الممكن ما يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، يعني لا الوجود ضروري فيه وإلا لم اتصف بالعدم، ولا العدم ضروري فيه وإلا لم اتصف ماذا؟ بالوجود. قال وغير ذلك من الأحكام، من الأحكام الأخرى أن العدم المطلق واحد وأن العدم المضاف ماذا؟ ها؟ كثير. هذا الحكم الأول الإيجابي. الحكم الثاني الإيجابي، وهو أظهر من كل شيء تحققا وإن نية، وهو أظهر من كل شيء تحققا وإن نية، حتى قيل فيه أنه بديهي. لا إشكال أن الإنسان يؤمن ماذا؟ هذا الذي يعبر عنه بالحكمة، أن الواقعية أمر ماذا؟ ها؟ أمر بديهي. طبعا هنا من يقول وجود مو مقصود مولانا الوجود في قبال الماهية، هنا ورود مراده ماذا؟ الواقعية. يقول هذه الواقعية أظهر الأشياء، لا تخفى على أحد. نعم، هذه الواقعية ما هي حقيقتها؟ هي الوجود لو الماهية؟ بحث. هذا الوجود واحد لو متعدد؟ بحث. فلهذا قال وأخفى من جميع الأشياء ماهية وحقيقة. أصل تحققها مما لا ريب فيه، يوجد شيء، حقيقة موجودة، أما هذه الحقيقة ما هي؟ وكنهه في غاية الخفاء. طبعا الجملة الأول مو مقصودها، مو مفهومه من أعرف الأشياء، لأن البحث مو في المفهوم. ليروح ذهنك بأنه هنا هذا إشارة إلى الحكيم السبزواري كما ذكر بعض المحشين، لا، هناك الحكيم السبزواري يقول مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه ماذا؟ في غاية الخفاء. هنا مقصودة مو المفهوم المصداق، هنا كل الحديث أين؟ في المصداق. يقول هذه الحقيقة مما لا ريب أنها متحققة، أما ما هي حقيقتها، كنها، ماهيتها ما هي؟ هذا مجهول الكون، لا نعرفه، وطبيعي جدا لا نعرفه. لماذا؟ لأنه هي حقيقة ماذا؟ هي حقيقة الواجب سبحانه وتعالى، وما عداه فهو مظاهره ليس شيئا آخر. كيف نستطيع أن نقف على حقيقته وكنه؟ يا من لا يعرف ما هو إلا هو، والمفروض أن هذا الوجود واحد لو متعدد، واحد هذا، خب لا يعرف ما هو إلا هو. وهو أظهر من كل شيء تحققا وإن نيتان، إذن مو أظهر مفهوما، ها، حتى تودي إلى كلمات الحكيم السبزواري، الكلام هناك مفهومه من أعرف الأشياء، هنا يقول أظهر كل شيء تحققا وإن نيتان، إذن مربوط بالمصداق الخارجي، حتى قيل فيه أنه بديهي التحقق، لا إشكال أن هذا الوجود ماذا؟ موجود بالضرورة. أما وأخفى من جميع الأشياء ماهية وحقيقة، فصدق فيه ما قال أعلم الخلق في دعائه، ما عرفناك حق معرفتك. شيخنا احنا دا نتكلم في وجود، في هذا الوجود، ايش ودانا الواجب؟ احنا هو الواجب هو الوجود، والوجود هو الواجب، احنا ما حد الذين وجود، ليه يرد الى ذهنكم؟ احنا بحثنا ايه؟ في الوجود وانه واحد. هذا البحث ما عرفناك حق معرفتك مرتبط بمن؟ بالتوحيد. فأي علاقة هذا بذلك؟ الجواب أن القائلين بالوحدة الشخصية هو يرون في قبال وجوده وجود آخر أو لا يرون؟ لا يرون هذا الوجود، وهو مصداقه هو الواجب سبحانه وتعالى، لا ثانية ولا شريك له، كما أن الوجود لا ثانية له، الواجب لا ثانية ماذا؟ لا ثانية له. خب هنا أنا في الحاشية اللي أشرت إليه ماذا يقول؟ ها؟ في الحاشية شو يقول شيخ الأستاذ؟ يقول في بحار الأنوار جزء 69 صفحة 292. خلي يقرأ هيك حاشية يتصور يعني شنو؟ يعني هاي الرواية وين موجودة؟ ها؟ في البحار. هسه تعال معنا في البحار صفحة 292. ثم قال الشيخ المتقدم رفع الله درجته إلى أن يقول وكفى في ذلك قول سيد البشر ما عرفناك حق معرفتك. إذن هاي رواية لقول الشيخ المتقدم. ها؟ مو رواية، هذه أكو فد واحد ناقل من الشيوخ، هسه مو مهم منه، ناقل أنه كما جاء في قول ماذا؟ سيد البشر. وهذا يصير مصدر للرواية. شوفوا هذا اللي قلت بأنه أنا في اعتقادي الشخصي أنه هذه ما راجعها شيخنا الأستاذ، وإلا هذا معناه أنه هاي رواية، مع أنه إلى الآن يكون في علم الإخوة أنه لم يثبت أن هذه رواية إلى الآن. نعم، ما عبدناك حق عبادتك ورد في كلمات الإمام السجاد في الصحيفة السجادية، أما ما عرفناك حق معرفتك هذه ما لا من مرويات منه، ها، من مرويات العرفاء، سندها ما تنعدهم، احنا سندها ما شايفين، هسه ان شاء الله اذا لقينا سندها نتكلم، والا هذه من مرويات العرفاء، سندها ماذا؟ سندها عرفاني عند العرفاء، السند ما بها في كتبنا الى يومنا هذا على اي الاحوال. قال ما عرفناك حق معرفتك. هسه هذا فد بحث الاعلام، اجوا العرفاء انان دخلوا فد مدخل باعتبار انه روايه سندها ما تعرفاني، فصار عندهم بحث ما عرفناك حق معرفتك، هذه ما منافيه لو موصوله، فيصير هذا خبر ما عرفناك حق معرفتك، وفد بحث مفصل مولانا عندهم هنا، ولكنه سندهم كما قلت سندها عرفاني. جيد. ولا يتحقق شيء في العاقل ولا في الخارج إلا به. ها، بحث جديد. هذا التعبير ولا يتحقق شيء في الخارج ولا في العقل إلا به، أتصور اتضح أنه من الأبحاث السابقة قلنا أن هذا الوجود لا هو خارجي ولا هو ماذا؟ ذهني، بل الخارجية والذهنية نوعان من أنواعه ومرتبتان من مراتبه. إذن هذا صحيح، لا يتحقق شيء في الخارج اللي هو مرتبة من مراتبه، ولا في العقل والعلم عبر عنه ما تشاء أو الذهن إلا وهو مرتبة ماذا؟ من مراتبه. السؤال المطروح أن هذين المرتبتين وهو الخارج والعقل لا يتحققان إلا به صدوران، لا يتحققان إلا به ظهوران، يا هو منهن. هذه الجملة كما تنسجم مع لا يتحققان به إلا ظهوران تنسجم حتى مع ماذا؟ لا تتحققان به إلا ماذا؟ إلا صدوران. يعني هاي العبارة كما تنسجم مع مباني الوحدة الشخصية تنسجم مع مباني ماذا؟ ها؟ للوحدة الشخصية، يعني التعدد الوجودي، لأنه القائلين بأن المبدأ القيوم واحد يقولون لا يتحقق شيء في نظام الوجود إلا بمن؟ إلا به، يحتاج إلى سبب. ولكن هذا المعلول هو غير العلة لو نفس العلة. إذا قلنا ظهوران فالمعلول يكون ماذا؟ نفس العلة. أما إذا قلنا صدوران فالمعلول ماذا؟ غير العلة. إذن هاي الجملة ولا يتحقق شيء في العقل ولا في الخارج إلا به، هذه جملة أعم من الوحدة الشخصية للوجود أو تعدد ماذا؟ الوجود والموجود. ما في مشكلة إلى هنا. فهو هذا الواحد الشخصي، فهو المحيط بجميعها بذاته. الى الان هماتينا ما يثبت لنا الوحدة الشخصية ماذا؟ ها؟ للوجود. خلي ذينكم يمي هاي العبارات حتى تعرفون ان هؤلاء واقعا بالمثاقيل يتكلمون، هاي كل كلمة مقصودهم، لذا بعد ذلك تجدون كيف يعبر. وقوام الاشياء به، الى الان ما يثبت ماذا؟ الوحدة الشخصية، لأنه بناء على المعنى الحرفي أيضا الأشياء كلها متقومة ماذا؟
به. ولكن هل يثبت الوحدة الشخصية أو لا يثبت الوحدة الشخصية؟ لا، كون الممكنات معاني حرفية ووجودات ربطية، هذا لا يثبت ماذا؟ الوحدة الشخصية، كما هو على مبنى صدر المتألهين. وقمام الأشياء به، لأن الوجود لو لم يكن لم يكن شيء، وهذا صحيح، لو لم يكن المبدأ موجود لا يتحقق ماذا؟ ما له مبدأ. لو لم تكن العلة لم يكن المعلول. ولا في العقل وقوام، لا في الخارجي ولا في العقل، التفت جيدا، فهو مقومها، لا إشكال ولا شبه. إلى هنا هذا الكلام كما ينسجم مع الوحدة الشخصية ينسجم مع غير الوحدة ماذا؟ الشخصية. هنا إجا شنو قال؟ ها؟ بل هو عينها. بعد هنا لا، بعد ماكو، بعد هنا الاثنينية ما إلى معنى. هنا بعد الاثنينية أغلق بابها. هذا الواحد هو ماذا؟ عين هذه الأشياء. ما معنى عين هذه الأشياء؟ ما معنى؟ يعني هذه الأشياء لها شيئية في قبالي أو ليس لها شيئية في قبالي؟ ليس لها شيء. لحد هذه شنو؟ الجواب مظاهر. هسه هذه لفظة المظاهر كما جناب الشيخ أماتي أنا قال في النتيجة، هذا في التمهيد نحن وقفنا عليه موصلا واقعا. أنا أنصح إخواني الذين يحضرون الآن فصوص، حاولون بسرعة هاي التعطيلات تجي، حاولون في السرعة في الدورة تمهيد يشوفون، لأنه اطمئنوا يعينهم كثيرا على فهم الفصوص. الجواب يقولون نسبتها، هذا الذي نعبر عنه مرتبة ونعبر عنه كذا، نسبتها نسبة الصورة المرآتية إلى صاحب الصورة. والصورة المرآتية ليست بشيء، فقط أنها تري شيئا آخر. نسبتها نسبة الظل إلى الشاخص، والشاخص ليس شيئا، والظل ليس بشيء. نعم، ليست كثانية ما يراه الأحول، ليست كسراب بقيعة، بل هي ماذا؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ والظل أمر وجودي لو أمر عدم، ها؟ أمر عدمي، ولكن عدم يري الغير، يري الشخص. فلذا عبرنا عنها بأنها أمور نفس أمرية، لا أنها تخيلية، لا أنها بوهم الواهم. على أي حال، قال فهو مقومها، بل هو ماذا؟ هذا الوجود الواحد الشخصي، بل هو عينها. إذا أنت وضعت يدك على أي شيء وقلت هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، يبقى له فرشي بعد لو ما يبقى له؟ هو كل شيء شنو عنده؟ ها؟ فيه ظاهر وفيه باطن وفيه أول وفيه ماذا؟ آخر. إذا كان هو وهو الواحد الشخصي ظاهرها وباطنها وأولها وآخرها، إذن يبقى له شيء أو لا يبقى له شيء؟ ها؟ لا يبقى. نعم، ماذا يبقى له؟ يبقى له أنه يري ما لا، ماذا يري ذلك الشيء. بل هو عينها، الآن هذا تعليل لعينها، بل هو عينها إذ هو ذاك الواحد الشخصي، إذ هو الذي يتجلى في مراتبه، لأن ذلك الواحد الشخصي قلنا ليس واحدا عدديا، بل هو ماذا؟ وحدته غير عددية، إذن يمكن أن تكون له مراتب، ومن كل مرتبة يكون منشأ لانتزاع وجود خارجي، وجود علمي، وجود نفس، وجود مثال، وجود عقل، أعيان ثابتة، واحدية، أحدية، هذه كلها هي أو مراتبه، هذه كلها مراتبه. إذ هو الذي يتجلى في مراتبه ويظهر بصور تلك المراتب، ويظهر بصورها، بصور تلك المراتب وحقائق تلك المراتب. هسه هذه المراتب لها وجود في العين ولها وجود ماذا؟ في العلم. عجيب، مو انت قلت وجود واحد، يعني شنو لها وجود؟ اقولها لنفس المسامحة، مو مقصودنا اكو تعدد وجود، يعني لها ظهور في العين ولها ظهور ماذا؟ في العلم. لها شأن علمي ولها شأن ماذا؟ ولها شأن عيني. جيد، قال ويظهر ذلك الوجود الواحد هو. هذه هم القاعدة، هم في تمهيد القواعد، هم في الأسفار، هم في النهاية بيناها. قلنا عندما نقول هو، مو بالضرورة دائما مرجع الضمير يعود إلى ذاته التي ماذا غنية عن العالمين. وضربنا أمثلة إذا ذكر الأخوة، قلنا هو ناطق على الإنسان، نشير إليه ضمير، هو ناطق، هو عالم، هو قائم. أكو فرق بين هاي الجمل الثلاث أو ماكو فرق؟ الجواب في قولنا هو ناطق يشير إلى الاتحاد في الذات، أما عندما يقول هو عالم أيضا يشير إلى الاتحاد في الذات، ها؟ لا، إلى صفة. عندما يقول هو قائم يشير إلى الاتحاد في الصفة، أبدا لا، في الفعل. فإذا هذا مرجع الضمير من يعينه لنا؟ الموضوع له المحمول، ها؟ مرارا ذكرنا أنه المحمول. إذا هنا لا يروح ذهنك عندما قال هو، يعني دائما تلك الذات التي هي غيب الغيوب والتي هي غنية عن العالمين، لا، هذا يتعين من خلال المحمول. إذ هو الذي يتجلى في مراتبه ويظهر ذلك الوجود الواحد بصور هذه المراتب وحقائق هذه المراتب، التي تارة تكون في العلم وأخرى تكون ماذا؟ في العين. فيتسمى ذلك الذي يظهر بهذه الصور، مرة نسميه بالماهية ومرة نسميه ماذا؟ بالعين الثابتة، على نحو اللف والنشر غير المرتب. لماذا؟ لأنه الماهية مرتبطة ماذا؟ بالعين، والأعيان الثابتة مرتبطة ماذا؟ بالعلم. وهذا ما ذكرناه مرارا للإخوة، قلنا أن الشيء إذا كان من خلال عالم المظاهر الخلقية يسمى ماهية، نفس ذلك الشيء إذا كان في الصقع الربوبي والعلم يسمى ماذا؟ عينا ثابتة، على تفصيل يأتي بحثه كما نبينه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. خب، النتيجة التي أخذها، خلي ذهنك عندي جيدا، هسه النقض ما عندي شغل. النتيجة التي أخذها من هذه، يقول النتيجة التي نأخذها، إذن الوجود له مقابل، أكو توجد واسطة بين الوجود والعدم أو لا توجد واسطة؟ الجواب كلا، فلا واسطة بين الوجود وعدم هذا الوجود. احنا شان عندنا بعد شنو؟ وجود واحد شخصي، هذا الوجود الذي بسعته يشمل حتى مفهوم ماذا؟ العدم المطلق، ها، حتى العدم المطلق. إذن حتى العدم المطلق، مفهوم العدم المطلق، وجود لو عدم، لو لا وجود ولا عدم، ها؟ الجواب وجود، مو أنه ثابت لا وجود ولا عدم، ها؟ في العلم وجود، مو أنه أمر لا موجود لا ماذا لا معدوم، حتى نذهب إلى نظرية الأحوال أبدا. فلا واسطة بين الوجود، يا وجود، ها؟ مو هذا الوجود، مو هذا المظهر، مو هذا الشأن، ذاك الوجود الواحد الشخصي، فلا واسطة بينه وبين العدم، كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم ماذا؟ مطلقان. إذن هذا اجعلوه من محكمات كلماتهم، حتى بكرة إذا جئنا إلى الأعيان الثابتة قلنا لا موجودة لا معدومة، لا بد أن نفسره بما ماذا؟ بما ينسجم مع هذا الأصل الذي نقحوه في أول الأبحاث، لأنه بعد ذلك سيأتي بحث أن الأعيان الثابتة موجودة أو غير موجودة، غير موجودة، معدومة أو غير معدومة، ها؟ غير معدومة، وإنما ما هي؟ هي أعيان ثابتة. هنا اتهم العرفاء بأنهم يقولون بالواسطة ماذا؟ بين الموجود والمعدوم، فنسبوا إليهم نظرية المعتزلة. هنا ده يصرح، هاي العبارة واضحة، أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، كما لا واسطة بين الموجود والمعدوم. خب إذا كان كذلك يريد نقض مباشرة، وهو أنه ماذا تقولون في الماهية؟ أنتم قلتم الماهية من حيث هي، هي لا موجودة لا ماذا؟ لا معدومة. بأي دليل؟ بدليل أنها تارة تكون موجودة وأخرى تكون ماذا؟ معدومة. إذن يوجد عندنا شيء وواسطة بين الوجود وبين العدم، بين الموجود وبين المعدوم. بعد الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.